من سمة الصلاة، ولا الصلاة تسمى صلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر لابد أن تكون موصوفة بصفة عالية، وهي أن توافق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان كذلك يجد ثمرتها وتستولي على قلبه وتنهاه عن الفحشاء والمنكر، وأما بعد ذلك فليس له صلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي صلى أمامه ثم جاء فسلم عليه فقال له ارجع فصل فإنك لم تصلي، فرجع مرة أخرى فصلى، ثم جاء فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. إذن كل من لم يؤدي الصلاة بأركانها وشروطها وآدابها وخشوعها لا تعتبر صلاة صلاة، وإنما هي لعب، لا هل استرحت وألا صليت، يعني لا استراح بنفسه فصار كطارق الصلاة مستريح، أو صلى صلاة تعتبر وتكون عدة له يوم القيامة. قال عن أبي هلال سعيد ابن أبي هلال أبو العلاء المصري أيضا عن جعفر بن عبد الله، جعفر بن عبد الله من الحاكم الأنصاري، وهذا والد عبد الحميد ثقة من الطبقة الثالثة. قال عن تميم بن محمود، أن تميم بن محمود، تميم بن محمود فيه لين من الطبقة الرابعة وليس له إلا هذا الحديث في هذا الكتاب، أخبره أن عبد الرحمن بن الشبل، عبد الرحمن بن الشبل بن عمرو بن زيد هذا صحابي رضي الله تعالى عنه، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاث، عن خصال ثلاث، نهى ما هي؟ نهى عن نقرة الغراب، أي عن أن يصلي الشخص صلاة ويسرع فيها كما ينقر الغراب الحب الذي أمامه، وهذا كناية عن شدة الإسراع، لأن الغراب يسرع في ذلك، وافتراش السبع كذلك أيضا، الكسالى من المصلين عادتهم يضعون ذراعهم على الأرض وهذا ممنوع، لا بد أن يكون مرتفع كذا، يضع الكف على الأرض، الأصابع على الأرض، وأما الذراع يكون معلقا في الهواء، فإذا وضعه فأنه افترش كفراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام للصلاة، كذلك أيضا أن يعتاد الرجل مكانا معينا في المسجد بحيث لا يصلي إلا فيه، بل رأينا بعض الناس يخاصم لو جلس في ذلك المكان غير، يقول هذا مكاني، هذا هو الذي سبب النهي. والحاصل الحديث إن كان في ضعف في هذا لكنه لبعض أجزائه أو لمعظم أجزائه لخسرتين أدلة كثيرة صحيحة تؤيده، وأما هذا ففيه ضعف، أن توطين الإنسان يعني مكروه أو ممنوع، لماذا؟ لأن ذلك يؤدي ماذا؟ يؤدي إلى إدخال الشحناء بين المصلين، إن الإنسان إذا تعود المكان وطرد كل من يجلس هناك ويقول له قم، هذا يؤدي إلى أن يحقد عليه أو يعني يدخل المضر على غيره، فلذلك نهي عنه، لكن الحديث بهذا ما يصح. فما يوطن البعير، عادة البعير يقولون مكان معين في مربضه أو في عطنه لا بد كل يوم يكون هناك، كل ليلة يبيت هناك، فهذا الرجل شبه نفسه بذلك البعير، فهذا لا ينبغي، المهم لا ينبغي، لكن مما يدل على أن ذلك ليس مكروها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يضرب له خيمة في المسجد أو اتخذ حجرة في المسجد، وهذا يؤدي إلى أن ذلك مكانه ووطنه لنفسه، فهذا خلاف هذا. ومعتكف كذلك أيضا يكون له جهة معينة يجلس فيها، كذلك أيضا هذا ينافي هذا، ولذلك نقول إن الحديث يعني وإن كان صحيحا صحاب ابن خزيمة وغيره، قال هنا حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه هذا صحاب ابن خزيمة وابن حبان الحاكم وفي سندي تميم بن محمود وهو ضعيف كما تقدم في ترجمتي، وقد تفرد به عن عبد الرحمن في تصحيح نظر، وحسنه الشيخ الألباني وقال يشهد له ما أخرجه أحمد بسنده عن عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نقرة الغراب وعن فرشة السبع وأن يوطن الرجل مقامه في الصلاة كما يوطن البعير. قلت فيه عبد الحميد بن سلمة مجهول كما في التقرير، لكن يشهد الجزء الأول والثاني، هذا هو الذي نعتمده، الجزء الأول والثاني وهو نقرة الغراب صحيح، نقرة الغراب ثابت، وكذلك افتراش السبوع أنه يعانو ثابت، إنما بقي الجزء الأخير وهو التوطين فهذا ليس له مقوي، لكن يشهد الجزء الأول والثاني من حديث أنس متقدم قلبه وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث ونهاني عن ثلاث، أمرني بركعتي الضحى كل يوم والوتر قبل النوم وصيام ثلاثة أيام كل شهر، ونهاني عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكب والتفات كالتفات الثعلب، وأخرج أيضا في كذا. قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا يزيد بن أبي زياد قال حدثني من سمع أبا هريرة رضي الله عنه عوه، ويزيد ضعيف لكن حديثه يتقوى بعضها ببعض، والحاصل أن الجزء الأول والثاني صحيح بشواهده، وأما الجزء الثالث وهو توطين المقام ففي تصحيح نظر. إذن نقول إنه إذا أدى إلى إضرار بالآخرين لا يحتاج إلى هذا الحديث الضعيف، بل هو إيه؟ لا ضرر ولا ضرار ممنوع، إذا كان يضر بمصلين ما يجوز أن يوطن الرجل نفسه، وإذا كان خاليا من ذلك فإما يؤيد صحته أو جوازه حديث الاعتكاف الذي النبي صلى الله عليه وسلم كان بعض أمهات المؤمنين وكانت امرأة ضرب لها خيمة في المسجد وهكذا، هذه كلها تدل على الجواز. هنا ماذا قال؟ باب النهي عن كف الشعر في السجود، وهذا أيضا سبق أحاديث كثيرة تدل عليه، وهو أن الإنسان لا ينبغي له أن يشمر عند الصلاة، تشمير معناه أن يعني يكف من هنا ومن هنا، بل بعض الناس نراهم يعني يعطفون كذا، هذا ممنوع. السبب في ذلك أنك مأمور بالتواضع، معنى السجود هو الخضوع لله سبحانه وتعالى، والصلاة في أصلها هي مشروعة لإظهار الخضوع والخشوع والإنابة إلى الله، فإذا الإنسان يشمر ثوبه يعني يؤدي إلى النفرة عن تلك الصلاة، كأنه يتقذر أو يعني جانب الوسخة، وهذا لا ينبغي، بل يكون دع شعرك يصير معك يعني شعره وكذلك يعني أجزاؤه وكذلك أيضا ثيابه كلها ينزل كما هي، فالتشمير مخالف أو مناف للخشوع المطلوب في الصلاة وللتواضع المطلوب في الصلاة، لأن الصلاة المطلوب فيها إظهار التواضع لله سبحانه وتعالى، فلذلك نهي عن كف الشعر وعن كف الثياب. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا حميد بن مسعدة البصري صدوق من الطبقة العاشرة عن يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة وروح أو يعني من القاسم كلاهما عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة، على سبعة أعضاء، الكفين والقدمين والركبتين وأطراف القدمين والركبتين والأنف كذلك والجبهة. قال ولا أكف شعرا ولا ثوبا، يعني نهيت أمرت أن لا أكف ثوبا ولا شعرا. إذن المصلي ينبغي له أن يتجنب تشمير ثيابه، وهذا التشمير خاص بالصلاة، إذا أردت أن تدخل في الصلاة أو في المسجد بعد الوضوء مثلا إذا كان مشمر ثوبك لازم خلعه طبعا ينزل حتى تسجد كما أنت، أما تشمر كذا فهذا مناف لما قلناه ومنهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهي عنه وأيضا نهى أمته عن ذلك، فلا ينبغي للشخص أن يتساهل في مثل هذا الأمر. وهذا الحديث متفق عليه وتقدم شرحه. قال رحمه الله تعالى باب مثل الذي يصلي ورأسه معقوص، أي مربوط بالعقاص، معناه شعره طويل لكنه لا يريد أن يتسخ ويناله وسخ في الأرض، فإذا أراد الصلاة يجمعه ويربطه بشيء بحبل أو برباط، فهذا ممنوع. هذا مثله بأقبح مثل كما يأتي. قال رحمه الله تعالى بالسند المطلق: أخبرنا عمرو بن سواد بن الأسود بن عمرو السرحي، هذا منسوب إلى سرح عبد الله بن سرح عائد الصحابة، من ولد عبد الله بن سعد بن أبي سرح. قال أنبأنا بن وهب قال أنبأنا عمرو بن حارث بن يعقوب أن بكير البكير بن عبد الله بن أشج حدثه أن قريب مولى بن عباس رضي الله عنهما حدثه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي، رأى عبد الله بن الحارث بن عباس رضي الله عنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي، عبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة. ولفظ أحمد رحمه الله من طريق حجاج عن الليث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه مر بعبد الله بن الحارث بن أبي ربيعة ويصلي مظهور الرأس معقودا من ورائه، فوقف عليه فلم يبرح يحل عقد رأسه عقد رأسه، فأقر له عبد الله بن الحارث حتى فرغ من حده ثم جلس. فلما فرغ بن الحارث من الصلاة أتاه فقال: على ما صلعت برأسي؟ ما صلعت آنفا؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يصلي ورأسه معقوص معقود من ورائه كمثل الذي يصلي مكتوفا. أقبح الصورة يعني مكتوف معناه مربوط هنا يداه وراء، فهذا أقبح صورة من الصور التي وراء فيها الشخص. فإذا هذا قبيح معناه قبيح قبحه يعني وجعل صورته قبيحة. قال: من ورائه، فقام فجعل يحل شعره، وهذا في إزالة المنكر باليد، وهذا أولى لمن استطاع. فلما انصرف سلم عبد الله بن الحارث أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ ماذا يعني تحل رأسي؟ قال ابن عباس مبينا دليله على ما صنع: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل من يصلي معقوصا مثل الذي يصلي ومكتوف، أي مربوطة يداه بحبل ونحوه ومشدة إلى خلفه، وهذا صورة قبيحة، فلذلك ينبغي تجنب مثل ذلك. إذن إذا كان شعرك طويل فاتركه على ما هو عليه حتى يسجد معك. والحديث هذا أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. وهذا في مسائله كراهة السجود مع قص الرأس، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن ذلك لو أخروا، ولذا لم يؤخره ابن عباس رضي الله عنهما حتى يفرغ من الصلاة. ومن أن مكروه ينكر كما ينكر المحرم، ومن أن من رأى منكرا وأمكنه تغييره بيده غيره بها، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: من رأى منكم منكرا فليغير بيده. الحديث ومنها جواز ومنها قبول خبر الواحد. قال النووي رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: المسألة الخامسة في أقوال أهل العلم من صلى معقوص الشعر. قال الإمام أبو بكر المنذر رحمه الله تعالى: كره أن يصلي الرجل وهو عاكس شعره علي بن أبي طالب وابن مسعود وحذيفة الآخرين. والحاصل هنا في الأخير قال بقوله: كراهة تنزيل نظر لا يخفى، إذ لا صارف لو عن التحريم، وما ادعاه ابن جرير من الإجماع غير صحيح لما ذكر من خلاف الحسن، فالظاهر أن النهي للتحريم. هذا هو الذي يظهر. قال رحمه الله تعالى: النهي عن كف الثياب في السجود. وفي السند المتصل قال: أخبرنا محمد بن منصور المكي والجواس عن سفيان الثوري بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس بن كيسان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمره الله أن يسجد على سبعة عظم، ونهي أن يكف الشعر والثياب. والحديث متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: باب السجود على الثياب، أي باب جواز السجود على الثياب. هذه مسألة يعني مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل يجوز أن يصلي الإنسان؟ أما إذا كان مثلا سجادة ثوب مفصول فهذا لا خلاف في جوازه، وإن كرهه بعض السلف المتشددين كعمر بن عبد العزيز كان يأمر أن يؤتى بالحصباء على الفراش، هو كان خليفة على ذلك الفراش يصب الحصباء ويسجد عليه، هذا تشديد على كل هذا. فالمهم إن وإن كرهوه لكنه ما حرموه، فنقول إن هذا يعني حاله. وإنما الخلاف في الثياب المتصلة بالمصلي، مثل غطر هذا، هل يجوز أن نصلي عليه أن نسجد عليه أم لا؟ من العلماء في الشافعي من منع ذلك إذا كان الثوب متصلا، إلا إذا كان واسعا لا يتحرك بحركته فهذا جائز، أما إذا كان قصيرا فلا. لكن المصنف يرى خلاف ذلك، وهذا يرد قول من قال كابن السنكي وغيره أن النسائي شافعي المذهب مقلد للشافعي، لأن هذه مسألة خالف فيها، وكثير من الأبواب يعتده للرد على المخالفين، وهذا يدل على أنه ليس مقلد لأنه إنما هو إمام، ومسألة هذه توافق رأي الحنفية على كل هذا، يعني ساقه الدليل وليس تقليديا لهؤلاء ولا لهؤلاء. قال رحمه الله تعالى بسند المنتظر أخبرنا سويد بن نصر المروزي لقبه الشهر راوية بن مبارك قال أنبأنا عبد الله بن مبارك عن خالد بن عبد الرحمن، خالد بن عبد الرحمن بن بكير السلمي أبو أمية البصري صدوق يخطئ من الثامنة، وهذا أول معاد ذكره، وله عند ماذا أخرج له البخاري والترمذي والمصنف، وله عندهم حديث الباري فقط. قال هو السلمي، قال هو السلمي فتح السين هو السلمي، قال أخبرنا حدثني غالب بن قطان، غالب بن خطاف، غالب بن خطاف بضم المعجمة وقيل بفتحها وتشيطها خطاف خطاف ابن أبي غيلان القطان أبو سليمان البصري مولى بن كريز وقيل مولى بن التميم وقيل غير ذلك صدق من السادسة، وهذا أول محل ذكره وليس له إلا هذا الحديث. خطاف ضبطه أحمد بفتح خطاب، وابن المديني وابن معين بالضم خطاب، والقطان نسبة إلى بيع القطن كما في اللب. قال عن بكر بن عبد الله المزني عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر، سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر، هذا في دليل واضح بأن السجود على طرف ثوبه سواء كان قصيرا أم واسعا جائز. لماذا؟ لأن حال الصحابة إذا رأينا يدل على صراحة أن ذلك قصير، لأن ثيابهم كانت قصيرة، ما عندهم كتاب ثوب طويل بحيث أنه لا يتحرك بحركته، فتأويله على من مثلا الشافعي أول هذا على أن هذا كان الثوب واسع أو ثوب منفصل، وهذا ما عندهم سجادة، يعني الحال ضيق. ثانيا أنه حمله إذا كان لابسه لازم يكون واسعا لا يتحرك بحركاته، كلها تأويلات لا تليق بالمقام. فلذلك قول أنس رضي الله كنا يدل على أن كثيرا من الصحابة شدة الحر والبرد كانوا يسجدون على ثيابهم أو على فضل ثيابهم، فهذا دليل على جواز السجود على ذلك. والحديث هذا متفق عليه، ومن فوائده جواز استعمال الثياب وكذا غيرها في الحيلولة بين مصلي وبين الأرض لاتقائه بذلك حر الأرض وكذا برده، ومنها أن مباشرة ما باشر الأرض بالجبهة واليدين هو الأصل، لأنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة، وذلك فهم منه أن الأصل ومعتاد عدم بسط قال مدقق إليه رحمه الله تعالى. يعني هذا مما استفاد منه أن تقين الحر، قال إذن ما استعملوا ذلك إلا للحر، فمعناه أنهم في غير ذلك كانوا يسجدون على الأرض. نعم هذا نوافق على هذا، لكن لا يدل على كراهة عن فعله سواء كان هذا أم لغير آخر لغرض آخر. قال ومن جواز السجود على الثوب المتصل المصلي، قال النووي رحمه الله وبه قال أبو حنيفة والجمهور وحمله الشافعي على الثوب المنفصل، شوف هذا هو البعيد، هذا هو البعيد، حملوا على المنفصل. الصحابة أحيانا كما سبق لنا أن كثيرا منهم كان لا تسع إزاره لستر أسافل بدنه، بحيث أن النساء يقال لهن يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن قبل الرجال حتى يستوي الرجال جلوسا. لماذا؟ لئلا يطلعن على عورات الرجال في حال السجود إذا رفعنا رؤوسهن قبل الرجال أو مع الرجال، فماذا؟ قال تأخرنا، فهذا في دليل على أن انكشاف العورات من أسفل لا يمنع صحة الصلاة، وإنما الممنوع أن ينكشف من أعلى وكذلك من الجوانب، فهذا يفسد ويبطل الصلاة. أما إذا انكشف لقصر الثوب مثلا إزاره قصير فإذا سجد تبدو مثلا تبدو عورته، فهذا ما يضر. قال ومنها قال في الفتح وأيد هذا الحمل البيهقي ما رواه الإسماعيلي من هذا الوجه بلفظه فيأخذ أحدنا الحصى في يده فإذا برد وضعه وسجد عليه قال فلو جاز السجود على شيء متصل به لما احتاج إلى تبرير الحصى مع طول الأمر فيه. وهذا بعيد, هذا بعيد, هذا تأويل بعيد. البيهقي خالص مقدم الشافعي, ويقال إنه على للشافعي على كل شافعي منا إلا البيهقي, فإن له على الشافعي منة. لماذا؟ لأنه بحث عن الأحاديث التي توقف فيها الشافعي فأدخلها في مذهبه وقال وهذا يقول الشافعي, فهذا خدم المذهب على خدمة. لكنه مع ذلك مثل هذا التأويل نعتبره تقليدا محضا. قال الحديث الآخر يقول كنا نأخذ الحصبة الحصى ونبرده إذا أذن المؤذن نجعل هنا ثم على هنا. لماذا؟ الهواء من هنا ومن هنا يبرز الحصى, فإذا أقام المؤذن ودخلنا في الصلاة وضعناه أمامنا وسجلنا عليه وليس على حرارة. قال لو كان السجود على الثياب المتصل بالشخص جائزا لما فعلوا هذا. ما أقول هذا, لماذا؟ لأن الذين يفعلون هذا هم الذين لا فضل لثيابهم, فهذا أقرب تأويل. الذين يفعلون هذا الحصبة يمكن أن يكون كثير منهم ما له فضل هذا حتى يسجد عليه. إذن هذا التأويل بعيد, بل نقول إن السجود على الثياب المتصلة جائز. وتعقب باحتمال أن يكون الذي كان يبرد الحصى لم يكن فيه فضلة يسجد عليها مع بقاء سترته له. وقالوا لك إيه رحمه الله سترته له وقالوا لك إيه رحمه الله يحتاج من استدل به على الجواز إلى أمرين, أحدهما أن تكون لفظة ثوبه دالة على متصل به إما من حيث اللفظ أو من أمر خارج عنه, ونعلم بالخارج قلة الثياب عنده, وإما يدل عليه من جهة اللفظ قوله بسط ثوبه فسجد عليه, يدل على أن البسط معقب بالسجود عليه لدلالة فائه على ذلك ظاهرة. إذن معناه أن الثوب متصل. الثاني أن يدل الدليل على تناوله لمحل النزاع, إذ من منع السجود على الثوب المتصل به يشترط في المنع أن يكون متحركا بحركة مصلي, وهذا الأمر الثاني سهل الإثبات لأن طول ثيابه إلى حيث لا تتحرك بحركة بعيد. انتهى كلام من عيد رحمه الله تعالى. قلت إيش خلاصة القول؟ أن الاستدلال من استدل بهذا الحديث على جواز السجود على الثوب المتصل بمصلي الذي لا يتحرك بحركته ظاهر, إذ تعقيبه بالفاء المتعقبية في قوله بسط ثوبه فسجد عليه كما في رواية مسلم ظاهر بذلك, ويؤجل ذلك للثياب. يعني معنى ذلك إذا أراد أن يسجد بسط ثوبه فسجد عليه, هل من الممكن بعد أن يدخل في الصلاة ويركع الركوع وإذا نزل السجود ذهب يبحث يمين شمال السجادة أو ثوبا آخر حتى يسجد عليه؟ هذا ما هو معقول. إذن هذا نفس الحديث يدل على أن ذلك الثوب هو المتصل بالمصلي, نفس لفظ الحديث يدل على هذا, وهذا تفقه من ذلك العيد رحمه الله. قال وأيد ذلك قلة ثيابين, وأيد أيضا بعد حمله على غير متحرك بحركته لأن طول ثيابين بهذا القدر بعيد من كل البعد. والحاصل أن مذهب الجمهور هو الراجح لظهور دليله, ومنها جواز العمل القديم في الصلاة ومراعاة خشوع فيها, لأن الظاهر أن الصنيع هو ماذا لإزالة التشويش العارض من حرارة الأرض, ومنها تقديم الظهر في أول الوقت, لكن وعارض هذا ما ورد من الأحاديث في الأمر بالإبراد. لكن هذا ما يلزم ذلك, ما يلزم ذلك. لماذا؟ لأن حرارة الحصباء أو الأرض ولو إلى العصر يبقى, ولا ينافي ذلك الأمر بالإبراد في الظهر لأن الإبراد أمر نسبي, ولا ينافي ذلك أن تبرد الشمس نهائيا لأن حتى العصر ما تبرد. إذا معناه أنها في أول زوال الشمس شدتها ليس مثل نص ساعة أو ساعة أو ساعتين مثلا, يعني هذا يكون أخف بكثير. أما من حيث الاشتداد الحر لحصبة فلا يزال إلى غروب الشمس, فإذا هذا لا ينافي ما ذكر. هنا قال المسألة الخامسة في اختلاف العلماء في جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلي. قال الإمام أبو بكر المنذر رحمه الله تعالى اختلف أهل العلم مما ترون من العجب العجاب صاحب الفتح, يعني إلى جانب أنه محدث كبير لكنه أحيانا ينزل إلى حضيض التقليد فيقول في الفتح وبه قال المحدثون من أصحابنا الشافعية ابن المنذر وابن جرير وابن خزيمة وابن حبان، وهذا لا يقبل منه لأن هؤلاء ليسوا مقلدين الشافعي ولا في حال، إلا إذا اتفق دليلهم مع دليله فيعملون به. مثلا ابن المنذر شافعي، ففي هذه المسألة الشافعي يشدد في مسألة مخالفة للجمهور، وهو أنه لا يجوز السجود على المتصل بالشخص إلا إذا كان واسعا لا يتحرك ذلك الطرف بحركة المصلي، وهذا خالف في الجمهور خلافا بعيدا، وابن المنذر يرد عليه. فهل مقلد خلاف ما بهكي كله مقلد؟ فأيد الشافعية في هذه المسألة وحاول أن يستدل له، لكن استدلاله قلنا ما هو مقنع بحيث أنه صاب عرض عنه وتعقبه. طيب، إذن بقي ابن المنذر لو كان مقلدا لما رجح ما قاله الجمهور. هنا مثلا نقرأ هنا قال الإمام أبو بكر المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في سجود المرء على ثوبه في الحر والبرد، فكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إذا اشتد الحر فليسجد على ثوبه. وقال عباس بن سعد: أدركت الناس في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه يضعون أيديهم على الثياب يتقون بها حر الحصى. وممن رخص في السجود على الثوب في الحر والبرد إبراهيم النخعي والشعبي، ورخص طاووس وعطاء في السجود على الثوب في الحر، وكان مالك بن أنس والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي لا يرون بأسا بالسجود على الثوب في الحر والبرد. وكان الشافعي يقول: ولو سجد على جبهته ودونها ثوب لم يجزه. شوف هذا هو المثل، إلا أن يكون جريحا للضرورة، يعني إذا كان جبهته جريحة فيكون ذلك عذرا. وأحب أن أباشر براحته الأرض، فإن سترهما من حر أو برد فسجد عليهما فلا إعادة عليه. بالنسبة لليدين قال ابن المنذر رحمه الله: أقول كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن تبعه من أهل العلم. إذن هذا تعرفون أن المقلد، ما معنى التقليد؟ الأخذ بقول الغير من غير معرفة دليله. فإذا الإنسان أخذ بقول الغير بمعرفة الدليل هذا لا يسمى مقلدا، أي أو خالفه بالمسألة لا يقلد، لأن المقلد كيد شبر أو مثقال ذرة لا يخرج عن تقليد إيمانه. ومما نقل عن ابن جبر الطبري يقول صاحب الفتح أنه مقلد شافعي، قال: كنت أفتيت 10 سنين برأي الشافعي فتركته بعد 10 سنين. هذا هو نفسه يصرح بأنه ليس مقلد شافعي، ثم نقول يأتي هذا يقول هذا شافعي وهذا كذا، لا. وكذلك هذا يقولون إيه؟ أما النسائي وأبو داود وكذا، أما النسائي فهو شافعي، وأما أبو داود فهو حنبلي، وأما البخاري فلا أعرف مذهبه، ومن من يقول أنه مجتهد. هذه كلها أقوال يعني تافهة لا أثارة عليها من علم. فنقول إيه هذا الذي رجعه الإمام المنذر رحمه الله تعالى من جواز السجود على الثوب المتصل سواء تحرك بحركة مصلي أم لا، هو الراجح عندي لما تقدم في المسألة الرابعة. الله تعالى أعلم الصواب، إليه مرجع والماء. المسألة السادسة أيضا مسألة أخرى في اختلاف أهل العلم في السجود على كور العمام. إمامته كبيرة، فهل يجوز أن سجود يجزئ لو سجد على الكور ولم يضع جبهته أو يعني وجهه على الأرض بل اكتفى بكور لأن كوره يعني داخل جبهته فيه، فهل ينوب عنه أم لا؟ هذه أيضا مسألة الجواز هو الصحيح. قال الإمام المنذر رحمه الله تعالى: واختلفوا في السجود على كور العمامة، فروي عن علي أنه قال: ليرفعها عن جبهتي ويسجد على الأرض، وحسر عبادة الصامت العمامة عن جبهتي وكره السجود عليها ابن عمر. وقال مالك: أحب أن يرفعها عن بعض جبهتي حتى يمس بعض جبهتي الأرض. وقال الشافعي: لا يجوز السجود عليها مثل القاعدة الأولى. وقال أحمد: لا يعجبني إلا في الحر والبرد. وكذلك قال إسحاق: ورخص الطائفة في السجود على كور الإمامة، ومن رخص فيه الحسن البصري ومكحول عبد الرحمن بن يزيد، وكان شريح يسجد على برنسه. انتهى كلام المنذر رحمه الله تعالى. قلت: القول الراجع عندك قول من قال بجواز السجود على كور الإمامة بدلالة حديث أنس رضي الله عنه المذكور في الباب، ولما أخرجه البهبي عن حسن بسند صحيح قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجدون وأيديهم في ثيابهم ويسجد الرجل على عمامته. إذن هذا أصرح شيء، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانوا يسجدون وراء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فإذن الجواز هو الأولى. لكن بمثل هذا نقول مهما كان الأمر جائزا فتركوا أولى، خروجا من الخلاف أن يتركه أولى. فإذا كان كور عمامته مثلا يعني يرفعه قليلا إلى رأسه حتى يضع جفاته على الأرض فهذا أولى. أما جوازه فلا نقول إنه إلا أنه جائز. قال باب الأمر إتمام السجود. إتمام السجود معناه الطمأنينة بحيث يستقر كل عضو من أعضائه في مكانه، هذا هو السكون. وهذا يستدعي التباطؤ وعدم الاستعجال، لأنه إذا استعجل وتوالت الحركات الأعضاء كلها ما تستقر في موضعها، يعني التحرك لا تتحرك. فالصلاة بهذا الشكل لا تسمى صلاة، لا بد أن يكون مستقرا أعضاؤه في محله. وفي السنن المتصل على أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهوية قال أنبأنا عبدة بن سليمان الكلابي عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أتم الركوع والسجود، أي بالطمأنينة. إتمام الركوع والسجود كناية عن الطمأنينة بحيث إنه يطمئن ويضع جبهته بحيث يطمئن ثم يرفع ويجلس بحيث يطمئن هكذا. قال فوالله إني لا أراكم من خلف ظهري في ركوعكم وسجودكم، لا يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، فإذا يعني تلاعبتم في السجود والركوع فأنا أراكم، فانتبهوا لهذا. فهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينكشف له ما وراءه، خاصة من خواص النبي صلى الله عليه وسلم، يرى يعني أكثر التابعين حقا تبع، أكثر الأنبياء حقا تبع، يرى من خلفه كقدام معه، فما نشاهد نحن أمامنا فهو يرى من وراءه. وهذه خاصية ومجدة النبي صلى الله عليه وسلم. فكناية هذه للعبارة، الإنسان يعبد الله تعالى ويخشع لله، ما يخشع لمحمد صلى الله عليه وسلم، إنما المراد أنا موجه وأمرتكم بكذا. فإذا تلاعبتم بأنكم تظنون أني لا أرى من خلفي وتلاعبتم بالصلاة وتساهلتم بالركوع والسجود سأشاهدكم ولا أترككم على ذلك. وليس المراد أنه يخضع له ويخشع له، إنما يخشع لله، لكن امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم كامتثال أمر الله سبحانه وتعالى. فلذلك حذره من ذلك، لأنه رأى من بعض الناس تقصيرا في مبادرة الركوع والسجود، بل بعضهم يرفع قبل الإمام أو يسجد قبل الإمام، فلما رأى ذلك حذرهم من ذلك. قال رحمه الله تعالى وينهم؟ هذا النقطتان، هذا المسألة السادسة السطر الثالث، يقول ويسجد على الأرض، هاتان النقطتان خطأ ينبغي إزالتهم. قال رحمه الله تعالى حديث أنس هذا متفق عليه. باب النهي عن القراءة في السجود، عن القراءة في السجود، هذا فيه بيان أن العبادة تتلقى من الوحي السماوي، وليس لأحد أن يشرع عبادة لله تعالى يعتبرها أنها عبادة بنفسه. مثلا نقول القراءة، قراءة القرآن أفضل الأذكار، القرآن أفضل الأذكار، والصلاة أفضل حالة للإنسان في مواجهة ربه، في مناجاة ربه. فيقول إذا كان القرآن أفضل الأذكار والصلاة أفضل العبادة وأنا داخل في الصلاة، لماذا نقول سبحان الله؟ يقول خلني فاتحة والقيام، ثم في الركوع نفس القرآن لأنه أفضل الأذكار، ثم في السجود نفس القرآن. هذا له وجه، أليس كذلك؟ هذا من هذا يجي الابتداء بالجهل. فواحد لو قدر هذا وعمل بهذا نعتبره بأنه يعني رأي صائب، لكن خلاف ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نهيت أن أقرأ وأنا راكع وأنا ساجد، فدل على أن أفضل الأذكار في أفضل الأماكن لا وجه له، إلا بتوقيف من الشارع، فدل على أن العبادة تترك. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ذمهم على ذلك. أقول العبادة لا بد من التشريع، من تشريع الله سبحانه وتعالى، إما في القرآن الكريم أو على لسان رسوله النبي العظيم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، هذا هو المعتبر. فإذا ماذا نقول؟ لا بد للإنسان إذا أراد أن يتقرب إلى الله بأي عبادة لا بد أن يعلم هذه العبادة من أين جاءت، من القرآن أو من النبي صلى الله عليه وسلم، أو ابتدعها بعض المغفلين وبعض المجهولين. لا ينبغي أن يتسرع في عمل أي عبادة إلا بهذا. وهذا هو الذي يستفاد من مثل هذه الترجمة، وهو النهي عن القراءة في السجود، مع أن القراءة أفضل الأذكار، والسجود أفضل أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا كان كذلك التقرب بالقرآن أفضل، لكن لا، الأمر بالعكس، وهو أن السجود لا تشرع القراءة فيه أبدا. ولذلك قال باب النهي عن القراءة في السجود. أبو السلمي المنتظر قال أخبرنا أبو داود سليمان سيف الحراني من أفراد المصنف، قال حدثنا أبو علي الحنفي. أبو علي الحنفي اسمه عبيد الله ابن عبد المجيد البصري، صدوق لم يثبت أن يحيى بن معين ضعاف من السادسة، وهذا أول معاد ذكري، ولو في هذا الكتاب خمسة أحاديث. قال وأثمان عمر، أثمان عمر بن فارس من لقيط العبدي أبو محمد وكلا أبو عبد الله، وثقة من التاسعة، وهذا أول محل ذكري، ولو في هذا الكتاب 16 حديثا. قال أبو علي حدثنا وقال عثمان أنبأنا داود بن قيس، داود بن قيس الفراء الدباغ أبو سليمان المدني ثقة فاضل من الخامسة، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، إبراهيم بن عبد الله بن حنين الهاشمي مولاهم أبو إسحاق المدني ثقة من الثالثة، عن أبيه أبوه عبد الله بن حنين، هذا ثقة من الثالثة، إبراهيم من الثالثة أيضا، معناه يعني ربما يكون هذا الوالد طلب العلم مع ولده فعد من طبقة واحدة، لأن الطبقة يحددها اللقاء ولا يحددها السن، لكن غالبا إذا تفاوتت الأسنان تكون الطبقات مختلفة، إذا تفاوتت الأبو يكون طبقة كذا، وطبقة التالية يكون ولده أو بعدها. لكن أحيانا نرى الأب والولد كلاهما من طبقة واحدة مثل هذا، وكأبي بكر عبد الله بن أبي بكر محمد بن عمرو حزم، وأبوه كذلك أظن الخامسة كلاهما مثل هذا. لماذا؟ لأن طلب العلم لأبيه تأخر حتى شاركه ولده في شيوخه، فيعدان من طبقة واحدة لهذا الأب. قال عن أبي بن عباس رضي الله عنه، علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فيه رواية تابعي صحابي عن صحابي وتابعي عن تابعي، أنه قال نهاني حبي صلى الله عليه وسلم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، عن ثلاث لا أقول لها الناس، لا أقول لها الناس. إيش مراده؟ لا أقول لها الناس، يعني هذا بيان بكيفية صدور النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو بصيغة العموم أم بصيغة الخصوص؟ فقال بصيغة الخصوص نهاني أنا، ولا يعني بذلك أن غيره لا يدخل، للدلالة الأدلة الأخرى دلت على أن رسول الله نهى عن ذلك، وآمر أيضا وأخبر بأنه قال نهاني ربي أن أقرأ وأنا سجد، فدل على أنه عام. لكن هذا إخبار بالواقع، حينما نهاني بلفظ خاص، لا تقرأ وأنت راكب، لا تقرأ وأنت ساجد، ولا يعني بذلك أن لا يدخل غيره. نهاني عن تخطم الذهب، هذه واحدة للرجال يعني، وعن لبس القسي بتشديد السين والياء، القسي نسبة إلى قس، قرية بمصر، وهو نوع من الحرير يعمل هناك، أو قس على السين بدل من الزاي، أصل القز وهو الحرير، أي عن لبس الحرير، نوع من الحرير، هذا ممنوع للرجال أيضا، وعن المعصر المفدمة أي المشبعة حمرة، وهذا أيضا منهي عنه، وورد ما يخالف ذلك، ولكن حملوا له النهي على كراهة هذا، ولا أقرأ ساجدا ولا راكعا، وكذلك منهي عن هذا. فدل هذا مع الشاهد الباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القراءة راكعا أو ساجدا. والحديث هذا
صحيح
أو أخرجه مسلم. قال رحمه الله تعالى بسنة مضى أخبرنا أحمد بن عمرو بن سر قال أنبأنا نوح بن قال يونس يونس بن يزيد العيل قال أحد أبو الحارث بن مسلم قراءة علي وأنا أسمع عن ابن وهب بن عبد الله عن يونس بن يزيد العيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني إبراهيم بن عبد الله أن أباه حدثه أنه سمع علي رضي الله عنه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ راكعا أو ساجدا أخرجه مسلم. قال رحمه الله تعالى وهذا الحديث روي بإسقاط أبيه إبراهيم رواه عن ابن عباس وبواسطة أبيه أيضا فكلاهما ثابتان. قال رحمه الله باب الأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود هذا مهم الإنسان إذا فتح له الباب باب القبول لا يقصر يعني اجتهاد السجود أقرب ما يكون في العبد أقرب ما يكون العبد من ربه هو الساجد فإذا كنت أقرب فينبغي لك أن تجتهد في الدعاء ولا يقصر لأن بعض الناس يتغافل ولا يبالي بهذا وهذا أمر مهم جدا فكلما سجدت وعندك حوائج الدنيا والآخرة أو تدعو لإخوانك أو تدعو لأهلك فهذا مطلوب في السجود ولذلك عبر بالاجتهاد الدعاء يكون بالاجتهاد في ذلك في تلك الحال لأنها يعني مرجوة فقنين أن يستجاب لأحد أن يستجاب لكم فدل على أن الاجتهاد في حالة السجود في الدعاء ولذلك يكثر و قال العلماء إن السجود فيه تسبيح وفيه دعاء لكن أكثر حديث مثل هذا الحديث يقول أما إيه أقرب ما يكون العبد فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود يعني فاجتهدوا في الدعاء فقننوا أن يستجاب لأحدكم استجاب له فوزع هذا وهذاك وهذا لا ينافي الأحاديث الأخرى لأنه لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم ولما نزل قوله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك العلا قال اجعلوها في سجودكم فأمر بهذا وبهذا إذن معنى ذلك أن التسبيح مشروع في حالتين في الركوع والسجود وأما هذا الحديث معمول على الأغلب والأقرب وأقرب ما يعمله العبد فإذا كان في الركوع يكثر التسبيح والتعظيم والتقديس والدعاء أيضا وارد كما نبه البخاري بالترجمة فقال باب الدعاء في الركوع فدل على أن الركوع أيضا فيه دعاء لكنه قليل ومن ذلك ما ثبت من حديث عائشة رضي الله تعالى أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في ركوعه وسجوده أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي هذا في الركوع فأورد البخاري هذا الحديث هذا إذن الركوع أيضا لو دعوت فيه طيب لكن أكثرية يكون في حالة الركوع التسبيح والتقديس سبح قدوس رب الملائكة العقل وأما السجود فالتسبيح يكون قليل هي أيضا ثبت سبح قدوس رب الملائكة لكنه يكون قليل قليل من السجود من التسبيح في حالة السجود وأكثر من الدعاء على نطاق واسع لماذا؟ لأنه محل إجابة الدعاء فينبغي للعبد أن يعمل بهذا وبهذا فلو دعا في حالة الركوع لا يمنع لكنه يكون قليل وتسبح أيضا وارد في السجود ليس المراد أنك لا تسبح في السجود بل سبح سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان أقل لعي ثلاثة مثلا فبعد ذلك أدعو حتى ترفع رأسك. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضي أخبرنا علي بن حجر المروزي السعدي المروزي قال أنبانا إسماعيل هو ابن جعفر ابن أبي كثير المدني قال حدثنا سليمان بن سحيم سليمان ابن سحيم هذا سليمان بن سحيم أبو أيوب المدني صديق من السالفة قال أخبرنا عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس ثقة قليل حديث الثالثة أيضا عن أبيه لا هذا صديق من الثالثة كل من الثالثة متقاربون في الطرق في الطبقات عن أبيه بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه يعني رأسه معصوب من شدة الوجع عقد بعصابة بعمامة لف على رأسه وعصبه فيها فقال اللهم قد بلغت ثلاث مرات يعني ما بقي عندي مما أوحيت إلي إلا وبلغتهم كله. إنه لم يبقى الآن أريد أن أبين لهم مسألة جديدة، وهو إنه لم يبقى من مبشرات النبوة إلا رؤيا الصالحة، لا نبي بعده، فلا يأتي جبريل بالوحي أبدا إلا الرؤيا الصالحة، لأن الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة. الرؤيا الصالحة، رؤيا المسلم، رؤيا المؤمن جزء من النبوة، فإذا رأى رؤيا صالحة فكأنها وحي لأنها جزء من النبوة. إلا الرؤيا الصالحة يراها العبد لنفسه، يراها العبد لنفسه أو لإخوانه أو ترى له أو يراها غيره لهذا العبد. قال إذن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الوحي انقطع إلا الرؤيا، والرؤيا معتبر ومعتمد في كثير من الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم كان له يعني يعطيه رتبة عالية، فكان كلما صلى الصبح توجه أقبل على أصحابه فقال: من رأى منكم رؤيا الليلة؟ فمن رأى رؤيا يبص عليه ويفسرها له، فإذا لم يتكلم أحد يقول إلا أني رأيت كذا، ثم يشرح لهم ويفسرها لهم. هكذا كان، وكذلك أيضا لما يعني كان رؤيا ليلة القدر تواطؤت رؤيام قال: أرى رؤياكم قد تواطؤت في التمسها في العشر الأواخر من رمضان. وهكذا الرؤيا له منزلته الدرية الرفيعة، لكنه لا يكون إلى يبلغ إلى حد التشريع. وهذا هو تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيه إلا الرؤيا، والرؤيا ليس محل ضبط إلا رؤيا الأنبياء، فرؤيا الأنبياء وحي. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما رأى أن يذبح ولده أمير بذلك في المنام، قال: يا بني إني أرى أني أذبحك في المنام، فانظر ماذا ترى. قال فأجابه قال: افعل ما تؤمر به، وأقدم بذلك على ذبح ولده. إذن رؤيا الأنبياء وحي، أما غيره فهو من باب التبشير، من باب التبشير لعبده يرى رؤيا صالحة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي أو غيره مثلا رأى يأمره بعبادة فينظر، إن كانت تلك العبادة مما شرعها النبي صلى الله عليه وسلم فمعنى ذلك أنه يثبته عليها ويرغبه فيها، فينبغي أن يلزمها ويتوجه إليها. وأما إذا كان جديد، أذكار جديدة، طريقة جديدة، فهذا يكون هذا من الشيطان، ليس رؤيا صالحة، ليس رؤيا صالحة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ضمن فيما بيننا من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالفلاح والرشد والهدى، لا ثمار أو من المنام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، إذا ما في زيادة. يعني فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مهديا بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وإن قيل فيما قيل من الأذكار والصلاة والصوم وما إلى ذلك، وإن قيل فيما قيل وإياكم محدث، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إذن ماذا؟ إذن إيه؟ نقول إن الرؤيا لا تبلغ إلى التشريع، إنما تكون بشرة. فإذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منامك يأمرك بشيء فانظر هل هذه السنة التي شرعها في يقظتي في حياتي أم لا، فإن كان كذلك هذا بشرة وثبتك عليها فيسلكها، وإن كان خلاف ذلك فلا. وهذا هو مغلطة عظيمة سول الشيطان لكثير من العباد لكثرة جهلهم، فيرون في المنام تشريعا جديدا، وهذا ضلال، وهذا ضلال، ووحي من الشيطان وليس من الله. الوحي وحيان، وحي يعني من الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يكون إلا على لسان نبي أو على لسان ملك، سواء كان في القضاء أم في المنع، وهذا لا يكون إلا موافقا للشرع الذي عندنا. وأما ما عدا ذلك فهو الوحي الشيطاني. ولابن تيمية رحمه الله كتاب سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فأولياء الشيطان عندهم وحي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصياد: ماذا ترى؟ قال: إني أرى عرشا على الماء. يزعم أنه رأى عرش الذي استوى عليه الرب سبحانه وتعالى، فقال: رأيت عرش إبليس على البحر؟ هذا هو الجواب. إذا سول لك الشيطان ورأيت تقول هذا عرش إبليس وهذا أقول إيش جنة إبليس ولا تقول جنة الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يأتيك بجديد إنما يأتيك بما سبق يعني من الأمور التي تم تشريعها. فإذا رأيت جديدا فقل هذا وحي الشيطان، ما هو أي وحي الله سبحانه وتعالى. قال ألا ترى أقلي أو ترى له ألا وإني قد نهيت عن القراءة في الركوع والسجود، فإذا ركعتم فعظموا ربكم تعظيم، وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاء. لماذا؟ فإنه الفول التعليم قمين أن استجاب لكم، قمين أن استجاب أي حقيق أن استجاب لكم. إذن على المسلم الحريص على أموره الدنيوية والأخروية أن لا يخلي سجوده من الدعاء، يعني كلما سجد لك عندك حوائج ما شاء الله إلا إذا كثرت وألهتك، وما دام في الدنيا الإنسان لا بد من حاجة دنيوية أخروية. إذن السجود ينبغي للإنسان أن يعتني به بالدعاء، لأن هذا المواطن الدعاء. الله سبحانه وتعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعا، لكن هذا الدعاء الذي يجيبه الله سبحانه وتعالى هو أسباب تدعو ولا يستجاب لك، والسبب موانع كبيرة. لكنه إذا صادف مكانا أو زمانا أو حالة أو وقتا مثلا فهذا استجاب. هناك ساعة في الليل والنهار مخفية يستجيب الله أي دعاء سواء كان بغفلة أو بلعب أو باستهزاء دعا، ولذلك نهي عن الدعاء على نفسه وعلى أولاده وعلى ماله لهذا المعنى، لأن لوافت تلك الساعة. فإذا في 24 ساعة إذا مدت يديك هناك ساعة استجاب لك. إذا أنت أيضا من جملة ذلك حالة السجود. قال فإنه قمين أي حقيق أن استجاب لكم، فينبغي للمصلي أن يشتغل في حالة السجود بالدعاء. قال والحديث هذا أخرجه مسلم. قال رحمه الله تعالى باب الدعاء في السجود، أي صيغة التي يدعو بها الإنسان أو يشتغل بها تعالى في السجود يذكرها الآن. بسنة المتجفة على أخبرنا هناد بن السري أبو السري عن أبي الأحواص سلام بن سليم عن سيد بن مسروق هذا والد الثوري. قال عن سلمة بن كوائن عن أبي رشدين وهو كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بيت عند خالة ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وبات رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها، فرأيته قام لحاجته أي قضاء حاجته، فآتى القربة فحل شناقها أي رباطها. قال ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين وسط، ليس إسرافا وليس تقصيرا بل وسط، ثم أتى فراشه فنام، ثم قام قومة مرة أخرى فآتى القربة فحل شناقها، ثم توضأ وضوءا والوضوء الكامل يعني. ثم قام يصلي وكان يقول في سجوده اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من تحتي نورا، واجعل من فوقي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، واجعل أمامي نورا، واجعل خلفي نورا، وأعظم لي نورا. ثم نام حتى نفخ فأتاه بلال فأيقظه للصلاة. هذا واضح أن هذا الدعاء دعاء عظيم، ولذلك شرع في جوف الليل، وجوف الليل أقرب ما يكون الدعاء استجاب في جوف الليل وحالة السجود، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا، فتسجد وتدعو بهذا الدعاء هذا طيب، وهذا دعاء عظيم، لأن النور يحفظ الإنسان عن المعاصي والمهالك. ما يطع الإنسان في معصية إلا وبينه وبين ربه ظلمة، أطع بينه وبين ربه، فإذا الإنسان أضاء له ما أمامه وما خلفه يأمن شر العقارب والحيات والشوق إلى آخره كلها بسبب ضعة له. فإذا جعل الله تعالى للعبد في قلبه وفي سمعه وفي أعضاء كلها نورا فقد أفلح ونجح في الدنيا والآخرة. هذا هو الفارق بين المؤمن وغير المؤمن، وهو أن الله سبحانه ولذلك قال على الله سبحانه وتعالى أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه هو لقاسية قلوبه. الله أكبر. إذا شرح الله صدر العبد أدخل النور فيه، فإذا دخل النور في القلب فلا يهم إلا بالطاعة ولا يهم فكر في المعصية وهكذا. وفي سورة الأعراف ماذا قال؟ سورة الأنعام أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فبمثله في الظلمات. الله سبحانه وتعالى إذا أراد بعبده خيرا حفته الأنوار من جميع الجهات، فلا يتصور أو فلا يتخيل في قلبه إلا الخير. وإذا كان هناك هنات وهنات من الشيطان فذكره في أقرب وقت ورجع إليه بسبب النور ذلك. فمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، هؤلاء هم الذين الصنف الآخر الكفار والمنافقون. فينبغي للعبد أن يدعو بالنور بهذا النور في مثل هذا الوقت وفي مثل هذه الحالة، وهي السجود وحالة السجود، وكذلك أيضا جوف الليل الأخير. والحديث هذا أخرجه مسلم أيضا، لا متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تقول بيننا وبين معاصيكم، وطاعتك ما تبلغنا بجنتك، ونعليك لما تهون بعلنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا قوة أحييتنا، وجعل وارثنا وجعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا سلطة عنا من الآخر، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. علي في شيء سبحان الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.